أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حب علي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة، وهي عندما تحدثنا عن واجبات الصلاة انتقل المصنف إلى بحث النية يعني في واجبات الصلاة. قال: وتجب المقارنة تكبيرة الحرم معذرتين، قال: وتجب المقارنة للنية واستلامة حكمها وقراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة. هذا كان في الركعتين الأوليين. ويجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح بالأربع المشهورة اللي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعا، بأن يقولها مرة، هذه الأربع اللي يعني مرة واحدة فقط، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة، أو تسعا بإسقاط التكبير من الثلاث، يعني يقولها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط، يسقط ماذا؟ التكبير، لكن يجيبها تسع مرات، يعني مرة ومرة ومرة يصيروا تسع، بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حديث. إن قرأنا هذه الرواية، لكن باب الاستذكار الرواية نعم عن كتاب حريز نعم، في هذه الرواية يقول عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله فقط. لاحظ، ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع على ما دلت عليه هذه الرواية، أو عشرا، يعني ماذا عشرا؟ يعني بأنه بإسقاط التكبيرة في الأولى والثانية وإثباتها في الثالثة، يعني هكذا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيصير كم؟ عشرا، بإثباتي في الأخيرة. طبعا بالأسبوع الماضي وقفنا عند هذه النقطة عشان ربط المطلب، بإثباته في الأخيرة، أو 12 بتكرار الأربع ثلاثة، يعني جيبها كاملة في تعبيرنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، فيصير 4 × 3 كم صاروا؟ 12. ووجه الاجتزاء بالجميع. الآن هذه كلها هل يجزي بها الواجب، يعني يسقط بها الواجب أو لا؟ من هنا قال: ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، لأن كل الآراء أو كل الأقوال التي أتينا بها يجزئ بها كذا أو كذا أو كذا أو كذا وردت في الروايات الصحيحة، فلما أنها وردت في الروايات الصحيحة فهي إذن مجزية في إسقاط الواجب، من هنا ورود النص بهذه المذكورات التي قلنا هنا. وعلى ذلك يقول: لا يقتح إسقاط التكبير في الثاني،
يعني صح التعبير أنه هناك تخيير في الكيفية.
الحين يجينا إن شاء الله الحين الإشكال يجينا هذا الجواب أنا أي نعم، بس الآن فقط أقول هكذا إذا ورودها بهذا المعنى ورودها بهذا المعنى أنها وردت بهذا المعنى معذرة، وردت بعدة صيغ صح التعبير فكلها مجزية، هذا مجزي، هذا الفرد مجزي، هذا الفرد مجزي، هذا الفرد مجزي، هذه الأفراد الأربعة ذكرناها، لأن قلنا ماذا؟ إما أربعة أو تسعة أو عشرا أو 12، عندنا أربعة. منشأ هذا الخلاف والروايات، وهي روايات صحيحة، فعلى ذلك يجتزى يقول: ووجه الاجتزاء بالجميع واضح، لماذا؟ لأنها وردت عندنا وين؟ في النصوص الصحيحة كما أشرنا إلى بعضها، وبالأسبوع الماضي هم يعني في الدرس السابق قرأنا جملة من هذه الروايات. على ذلك يقول الآن مسألة أنه ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، أي ثاني؟ يعني القول الثاني عندما قال أو تسعا بإسقاط التكبير، يعني كأن إشكاله بالتكبير هذا جزء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط، بينما في تلك فيها اللي فقط واحدة فيها الله أكبر، والرأي الثالث إن صح التعبير فيه الله أكبر، الرأي الرابع فيه الله أكبر، فلماذا هذا الرأي الثاني إن صح التعبير ماذا؟ لا يجب فيه الله أكبر. فمن هنا كأن دفع هذا الإشكال، يقول ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني في القول الثاني لذلك، أي كيف لذلك؟ لأن ورد النص الصحيح بها، ونحن نتعبد ماذا؟ بالناس. بعد ورد النص بأنه يجزئ أن تقول ثلاثا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تسعة جيبها تسعة يعني ثلاث مرات كافي، لا تأتي بالتكبيرة كما وردت في النص الذي قرأناه قبل قليل. قال ولقيام غيره مقامه، يعني كأن هذا دليل آخر يعني لعدم القدح، ولقيام غيره مقامه، لأننا هنا تسعة يعني كأنه أنت ما أتيت بالتكبير لكن كررت هذه الألفاظ تسع مرات، يعني قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مثلا، وزيادة يعني كأنه أنت أتيت ماذا؟ زيادة على تلك الأربع، يعني أتيت صح تسع صحيح لم تأتي بالتكبير هذه أو الله أكبر. قال الآن يأتي مطلب، يعني هنا أنصح التعبير بل ورت الفكرة، غرض من أن التسع وإن كانت أنقص من العشر بالتكبير، يقول لك لا يضر لقيام النص عليه، لاحظ. ومن هنا كأن صار عندنا واجب مخير، واجب له أربعة أفراد، هذا اللي سألتم، واجب له أربعة ماذا أفراد، فرد بهذا الكيفية بالأربع مع التكبيرة، فرد تسع، فرد عشر، فرد اثني عشر، واضح؟
نعم.
فالتسع بلا اشكال فرد ثالث بدل العشرة، يعني احنا لو جئنا ان نقول هكذا بانه وان اشكل البعض على ان هذه القول القول الثاني اللي قال بالتسع واخر التكبيرة، يقول نحن هذا بدل من؟ بدل الواجب، نحو بدلي، يعني ان اتيت بهذا الواجب او بهذا الواجب يسقط عنك التكليف، مثل الواجب البدلي، أنت يجب عليك، لكن هذا إما يتحقق بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد، ويكون كل فرد بدل الفرد الآخر، بالعكس إن هذا القول الثاني اللي هو تسع أو حتى من ذاك القول الأول اللي هو فيه فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر اللي مرة واحدة فقط نسميها أربعة عنه، لأن فيه زيادة، زيادة على الأربع صارت تسع يعني، لاحظ. قال وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، كيف هنا؟ هذا كأنه يقول هنا كأنه تفريع، وحيث يؤدي الواجب بالأربع، لأنه الأربع ماذا تقول فقط؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يتأتى به ماذا؟ يتأتى به الواجب، والتسع فيها زيادة، فإذا كانت بالأربع يتأتى الواجب فكيف ماذا لا يتأتى باللي هو هذه التسع، وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، يعني إذا كان الواجب متحققا بالأربع فلا بد إذن إذا كان هذا متحقق به فالزيادة عليه يكون مستحب، الزيادة على الأربع يكون ماذا؟ يكون مستحبا، وهذا هم قول الجماعة، طبعا اختلفت فيه الأقوال، لأنه الآن إذا عندنا واجب مخير له أفراد، لو أتيت ببعض الأفراد ما حكم الزيادة على ذلك الفرد الفرد الآخر؟ هل هذه الزيادة مستحبة فأستطيع أن أتي بها أو لا؟ إذا أتيت بها فتحول الفرد، يعني المفروض أن نذهب إلى الفرد الآخر فما يسقط عني هذا التكليف، يعني كأن غيرت ماهيتها أصلا، لأن عندك أربعة أفراد كل فرد بدل الفرد وكل فرد محافظ على هويته وعلى فرديته وعلى بدليته، لاحظ العبارة. فمن هنا تخيرت اختلفت الأقوال من العلماء، قول يقول لا نحن إذا قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر هذا هو واجب، هذا فرد يسقط به الواجب، لو إنسان أضاف عليها شيء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه الزيادة تكون مستحبة ليست بواجبة، ولا يجب عليه أن يأتي بذلك الفرد لأنه دخل حدود ذلك الفرد، لأن البعض قال لا، هذا رأيه، رأي آخر يقول لا، ما دام دخل، يعني افترض أنا هذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن وقفت أتيت بالواجب، إن دخلت بعد ذكر آخر بعد هذا أتيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يجب عليك ماذا؟ أن تكمل ذلك الفرض اللي هو كان 9، لأن ما يصير فرض تخلط تأخذ شيء من هذا ومن شيء من هذا، يعني لكل فرد فرديته، لكل فرد حدوده. واضح الفكرة الآن؟ يعني الآن إذا عندك الآن 4 أفراد، هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، فأنت ينبغي عليك أن لا تأخذ ماذا من هذا الفرد لهذا الفرد، فيصير فرد الخامس وأنت غير مطالب به، هذا لا يسقط به. يعني أخذ شيء من الرابع وشيء من الأول وشيء من الثاني وأدمجهم مع بعض. يقولون هذا الدمج عند بعض العلماء غير صحيح، لأنك أنت ماذا أوجدت من عندك فردا غير منصوص عليه، فعلى ذلك لا يسقط به الواجب. ما هو الحل؟ الحل أنك تكمل ماذا الفرد الثاني. مثلا في صورتنا الآن، أنت قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا الفرد يسقط به الواجب. إذا وقفت كمل الصلاة ما في أي إشكال، لكن أنا لا زدت عليها، لكن زدت عليها ناقصا، يعني أخذت من الفرد الثاني لكن شيء، قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأضفت عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقول لك هذا إشكال، هذا الرأي الثاني. لماذا؟ يقول هذا الفرد اللي انت دمجته مو مطلوب شرعا ولا يسقط به التكليف، فيجب عليك لتخرج من هذا المحذور ماذا تفعل؟ تكمل الصورة الثانية أو الفرد الثاني، يعني تجيب 9 مرات عشان تخرج من هذا المحذور. واضح الذي؟ ومن هنا قال وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، فيحتمل كونه ماذا مستحبا، يحتمل أن عند ترك للزائد يحتمل أن يكون مستحبا على قول بنية الاستحباب. نظرا إلى ذلك، يعني للاستحباب جواز الترك لأنه ما دام أنا يجري أترك، فإذا يكون الزائد مستحب وواجبا مخيرا، يكون أما واجب قلنا هذا أو واجب، هذا الجزء الزائد يكون ماذا واجبا مخيرا التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب، وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزءه كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. لاحظ يقول هني احنا على قول أنه واجب بهذا المعنى واجب مخير، ما يمنع أني أنا أنتقل من بدل إلى بدل، أما نجعل ذاك على قول أنه ذا الزائد مستحب أو نقول أنه بدل عن ذلك المبدل عن مثلا. لاحظ يقول ما فيه إشكال من هذه الجهة، تنظير مثل الآن أنا لما أنا أخير عندي فردان في هذا الواجب، وجوب الصلاة علي في الأماكن المخير فيها مثل الآن مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو الحار الحسيني، فأنا ماذا يجب علي؟ إما هذه الصلاة اللي 4 ركعات وإما هذه الصلاة التي ماذا 2 ركعات، أنا الآن مخير بين هذه وبين هذه، فأما أصلي هذه الصلاة أو أصلي هذه الصلاة، فأنا مخير. هنا قال التفاتا إلى أنه ماذا لاحظ، نعم قال هذا طبعا قال اللي قلنا عشان أوضح لك الفكرة، يحتمل لاحظ هذا الواجب ماذا يقول؟ إذن يقول بأنه إذن يكون هذا الزائد عندي، لقلنا قولان، قول يقول أن الزائد مستحب فلا يضر تركه وحتى لو أتيت به ما يضر، وقول يقول لا هذا واجب تخييري، فإذا دخلت أنا على الفرد الآخر فلا بد من إكماله لأنه فرد يجب ماذا إكماله. مثل الآن أنا في الصلاة المخيرة أما أصلي هذه الصلاة أو تلك الصلاة، فأنا مخير من هذه الجهة. من هنا قال التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع، لاحظ وجواز تركه إلى بدل يعني كما أنه يجوز أنني أترك هذا الزاد أصلا إلى الأربع اللي أقل الأفراد، يقول وإن كان جزءه كالركعتين، هذه العبارة، وإن كان جزءه كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. لاحظ، وإن كان جزءه، يعني بعبارة أخرى يقول بأنه هذا الزائد وإن كان يعني يكون الزائد مستحبا مثلا بأنه هذا الزائد، بعضهم قال بعضهم هكذا، قال كيف يكون بأنه هذا الزائد لماذا هذا الزائد يكون واجبا؟ هذا من يقبل القول الأول الذي قال بأن هذا الزائد مستحب، لا يقبل ماذا؟ أن يكون هذا الزائد واجب. يرد عليه المصنف يقول لماذا لا يكون واجب، ونظر له بأي تنظير، بأن قال له بأنه يكون بين الأقل والأكثر ماذا؟ وجوب تخييري. كيف؟ مثل له بالصلاة التي ماذا؟ في أماكن التخيير، هذه ركعتين وهذه أربع ركعات، هذه ركعتين أقل وأربع ركعات أكثر، والحال أنه ماذا؟ أنه أنا عندي واجب تخيير، إما أؤدي هذا الفرد أو أؤدي هذا الفرد، فلماذا لا يعقل التخيير بين أقل وأكثر في الوجوب؟ هذا رد على من لا يقبل أن يكون هذا الزائد واجبا بل يراه مستحبا. واضح؟ قريب قدرت توصل من هنا. قال التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل، وهو الأربع وإن كان جزءه كالركعتين، يعني صحيح بأن الركعتين داخلة في ضمن الأربع، والأربع في مواضع التخيير، وظاهر النص والفتوى الوجوب. يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة ظاهر ما أرى بأنه، لاحظوا يا إذن ما رأي المصنف هنا، هل يقبل المصنف بأنه هذا الزاد يكون مستحب مثلا؟ لا، يقول ما يظهر من عبارة الماتن وعبارة الماتن يرى كأنه وجوب، إذا ينتقل من بدل إلى بدل لابد أن يكمل ذلك البدل، فلا يكون هذا الزائد مستحب كالقول الأول، لا، يقول هذا يكون واجب فيجب إكماله. وبه صرح المصنف في الذكرى وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى، يعني ما في اللمعة هنا هو ظاهر ما كان وين في كتابه الذكرى. لا، ما فيه منه، وعليه الفتوى فقط. لا، وعليه الفتوى من الشرح، هذا شرح اللمعة. انتم ما مكتوب هذا في نسختكم؟
لا، مكتوب عليه فلو شرع في الزواج.
لا لا، عليه الفتوى فلو شرع في الزواج. اي هذا ما ادري، ما ادري لا صح، اي ما ادري بعد يجوز. انزين، هذا تمام الكلام في هذه النقطة. فلو شرع الآن إكمالا، فلو شرع في الزائد عن مرتبة، فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى يحتمله قضية للوجوب، وإن جاز تركه قبل الشروع، والتخير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجه أو يتركه حذرا من تقيير الهي. هذا اللي كنا مساعة قبل قليل شرحناه، وهو أنه الآن أنا جبت الأربع، لو دخلت على البدل الثاني هل أكمله أو لا؟ هنا يقول بأنه يحتمله، يحتمل أنه يجب عليه البلوغ، يعني إذا قال كما مثلنا قبل قليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، توقع، يقول له هذا قال، يقول لا، يجب أن يكمل. ماذا؟ لأنه حذرا من تغيير الهيئة، لأنك أنت أوجدت فرد خامس، فيجب عليك إكمال هذا الفرد الثاني اللي انتقلت إليه. هذا يعني يقول فلو شرع في الزائد عن مرتبتين، يعني أي مرتبة؟ يعني عن ترضى عن القول الأول للأربع، فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يعني دخل الآن في الفرد الثاني اللي هو تسع، هل يجب إكماله؟ قال يحتمله، يعني يحتمل الوجوب قضية للوجوب، يعني يكون ماذا؟ قضاء للوجوب عليه. وإن جاز تركه قبل الشروع، تقول إنزين هو جائز له أن يترك ذاك الفرق؟ قال نعم صحيح، لكن ذاك تركه قبل الشروع، لكن مجرد أن دخل فيه ماذا يفعل؟ يجب عليه الإكمال. قال وإن جاز تركه قبل الشروع، أنا عندي أربع أفراد للوجوب التخييري، فلو أتيت بواحد يسقط عني البقية بعد ما خلاص هذا بدل عنه، لكن لو دخلت على البدل الثاني وأنا انتهيت من البدل الأول دخلت البدل الثاني يجب عليه إكماله. قول لي هو كان من أول ما يجب، هو يجب واحد من الأبدال الأربعة. نقول صحيح ذاك ما قبل الشروع، لكن مجرد دخلت في البدل الثاني ماذا يجب عليك؟ إكماله. قال وإن جاز تركه قبل الشروع والتخيير ثابت قبل الشروع، هذا كان التخيير وين؟ قبل الشروع، فيوقعه أي يوقع الزاد على وجهه بعد يكمله يعني، أو يتركه يقول هكذا أنت مخير صحيح من أول، مخير سيدنا أما أن تأتي به أو لا تأتي به صحيح، ولكن لو أتيت به تلزم أن تكمله إلى آخر. إحنا نروح للصلاة المستحبة الآن، مستحبة لكن دخلت الصلاة المستحبة يجب أن تتقيد بقيود الصلاة المستحبة، ولا ما تثمر. ترى الصلاة مستحبة ما بجيب سورة حمد فيها، ما بجيب ذكر، ما صارت صلاة صحيح مستحبة، لكن مجرد دخلت في الاستحباء يجب عليك أن تؤديها كما هي المطلوب. فنفس الشيء أنت مخير ولك الحرية، ولكن قبل ماذا مولانا؟ قبل الشروع الدخول فيها، ولكن مجرد أن تدخل فيها يجب عليك الإتمام. من هنا قال حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. هذا الآن هذا كل الكلام في كيفية شلون حذر تغيير الهيئة الواجبة، لما أشرنا إليه قبل قليل قلنا أنت عندك أربعة أفراد للواجب، أربعا تسعا عشرا اثني عشر. لو تدخل أنت حبيت دخلت في الأربع وبتدخل على التسع، خذيت جزء من التسع صارت هيئة خامسة، يعني كأن فرد ماذا خامس غير الأربع. ضمننا قال حذرا من الهيئة الواجبة، يعني لا تشرع من نفسك إن صح التعبير، أو تعطيها مثلا هيئة أخرى. ما دي واضحة للنكتة؟ على ذلك من هنا قال هذا إلى الوجه ماذا؟ وجه وجوب الإكمال، ووجه العدم يعني دليل الجواز لأنه لا يجب عليه إكماله. قال ووجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال. هؤلاء استدلوا قالوا أنتم لماذا تقولون يجب إكماله؟ مولانا هو جاب ماذا؟ لاحظوا يا جاب الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وبيجيب ذيك واحدة منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لماذا تجيبون إكرامه إكماله معذرته؟ والأصل عدم الإكمال لا يجب عليه. قال أصالة عدم معذرة أصالة عدم وجوب الإكمال فينصرف إلى كون ذكر الله إن لم يبلغ فردا آخر، إن لم يبلغ يعني هذا أصلا عندنا أصالة البراءة من جهة وأصالة عدم الوجوب عليه يعني أصالة عدم البراءة، وبالتالي انه من ذكر الله، ذكر الله على كل حال ما ذكر الله حسن على كل حال. ماري واضحة ذي النقطة ان شاء الله؟
وان كان شيخ متعمل
نعم
وجه الوجوب اقوى
إيه بعد قول احسن تبلاقي انه حذر من الهيئة، حذرا من التشريع ان صح التعبير، حفاظ على الافراد، لانك انت في النصوص عندك اربعه افراد فلماذا توجد لك فرد خامس او سادس او مشاكل ذلك،
يعني خصوصا اذا نظرنا مثل ما قال النص ظاهر في الوجوب وان افراد وجوب تخييريه، فبما انه جاب فرد كامل اما يكتفي به او اذا شرع في الفرد الاخر يكون كامل.
احسنت هذا هو الوجه الاول كما ذكرتم
يكتفي في الواجب او جاب فرد خامس.
احسنتم هو هذا نعم إذن بعد واضح إن لم يبلغ فردا آخر. إذا هؤلاء فقط له مثل حاولوا أن يجعلوها مثلا بأنها نعم يكفي فيها بأنه قالوا الزائد هذا نعتبره حسن على كل حال ولا نحتاج إلى هذا البحث أصلا من أساسه، لا نحتاج أن نقول بأنه ماذا أن نقول بأنه يجب إكماله، الزائد نعتبره ذكر لله وذكر الله حسنا على كل حال. قال أو عشرا أو كذا، والحمد أو لا. الآن يأتي الآن مسألة، قلنا بلا إشكال فيما تقدم أن في الركعة الأولى والثانية يجب الحمد وسورة كاملة، ثنائية ثلاثية رباعية الصلاة ما يفرق. لكن بالنسبة للصلاة الثلاثية أو الرباعية اللي هي الركعة الثالثة أو الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية، ماذا قلنا هنا؟ إما أن يأتي بسورة الحمد أو يأتي بالتسبيحات. الآن ما هو الأولى؟ هنا كلام طويل عريض في هذه النقطة، ووقع خلاف فيها وروايات متعددة في المقام، نأتي بشيء منها. هنا يقول بأنه اختلف العلماء، هنا الماتن يقول والحمد في غير الأولين أولى من التسبيح. إذن المصنف هنا يرى في كتاب اللمعاء مطلقا أنك تجيب الحمد أولى ماذا؟ من التسبيح. هذا الكلام طبعا رأي في المقام، وإلا وقع خلاف بين الأعلام. مثلا الشيخ الصدوق والحسن بن أبي عقيل العماني والحلي وجماعة قالوا لا، التسبيح أولى في الركعة الثالثة والرابعة، أن تأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أولى، يعني أفضل من أن تأتي ماذا؟ بسورة الحمد. وسواء كنت منفرد في صلاة جماعة، كنت إماما، كنت مأموما، مطلقا. ولذلك استندوا على خبر محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سؤل لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال عليه السلام إنما صار التسبيح أفضل من القراءة الأخيرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. لكن في مقام تعظيم وتمجيد الله سبحانه وتعالى فهذا الذكر أفضل من نفس القراءة. هذا رواية. خبر رجاء بن أبي الضحاك المتقدم كما ذكرنا مرارا عندما أنه قال صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو وكان يسبح في الأخيرين، كان فعل الإمام الرضا هكذا يسبح في الأخيرين، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع. ومن هنا يقولون بأن هذه لأن كانت السفرة طويلة جدا، أشهر امتدت مسافة طويلة من المدينة إلى مر، وهذا ينقل عن فعل الإمام، يعني كان فعل مستمر طيلة هذه الأيام أيام السفرة، ويقولون دليل أن الإمام مداوم عليها دليل على أفضليتها، ولا لا يقال أن الإمام يداوم على غير الأفضل. نعم صدر منه مرة مرتين ربما لبيان أنه جاز هذا الفرض وجاز هذا الفرض، لكن يداوم عليها، فالإمام لا يداوم إلا على ما هو أفضل وما هو مستحب من ذلك الجزء أو من ذلك الفرض الآخر. ومن هنا كذلك ورد في رواية خبر محمد بن حكيم، سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال عليه السلام القراءة أفضل. نعم هذا معذرة، هذا إذن على معذرة الرواية في المورد الآخر. إلى هنا ذكرنا إذن روايتين أو رواية وفعل الإمام المعصوم الذي يدل على أن التسبيح أو أفضل من القراءة. بعض العلماء الآخرون قالوا لا، بعض العلماء الآخرين قالوا لا بأن القراءة أفضل من التسبيح، نعم لورود روايات منها خبر محمد بن حكيم، سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال عليه السلام القراءة أفضل. هذه رواية. وصحيح ابن سنان عن أبي وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت أي شيء تقول أن؟ قال عليه السلام أقرأ فاتحة الكتاب. وهذا بعد إذنهم الإمام هم كان يداوم على هذه القراءة. في الشرائع والقواعد وجامع المقاصد بل قيل إنه المشهور على استحباب القراءة للإمام دون المأموم، فالتسبيح له أفضل، يعني يستحب للإمام إذا بيصلي أن يقرأ ماذا؟ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة. بالنسبة للمأموم يقرأ التسبيح له أفضل. وهذا الذي صحيح معاوية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال عليه السلام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. يعني هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ بأن ما ورد من الروايات لا يتنافى، يمكن الجمع فيما بينها في هذه الصحيحة. يعني يكون الإنسان إذا كان إماما فالأفضل له أن يقرأ الحمد، وإن كان الإنسان مأموما فيقرأ ماذا؟ التسبيح، هذا الأفضل. وإذا كان لا إماما ولا مأموم يتخير، أحسنتم. فلذا نجمع بين هذا الكلام، وعلى هذا يمكن الرد على ما يذكره المصنف بأنه لا يمكن الجمع بين هذه الأخبار، لا تجمع برواية أو صحيحة معاوية. واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال في المقام. قال
هو أنك قال الفاضل الأصفهاني صحيحة منصور بن حازم،
إيه
لكنها لا تدل على الأفضلية.
صحيحة منصور بن حازم يعني صحيحة معاوية عندنا، هذه الموجودة في الوسائل باب 42 باب القرآن في الصلاة حديث 2. على يمكن ما في كل حال. إذا يعني ممكن الجمع، يعني نقول الحمد في غير الأولين أولى من التسبيح مطلقان، مطلق يعني كنت إماما مأموما منفردا كذا، لرواية محمد بن حكيم اللي قرأناها عن أبي الحسن عليه السلام، وروي أفضلية التسبيح مطلقاً، لاحظ هذا الرأي الآخر هم قرأنا روايات عليه، ولغير الإمام، يعني التسبيح لغير الإمام فعليه أن يقرأ، وتساويهما لأنه في الأفضلية لكن في حالة ماذا؟ أن لا يكون إمام ولا مأمون، وبحسابها يعني بحساب الروايات يعني بحسب هذه الأخبار المختلفة. قال وبحسابها اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف، فهنا رجح القراءة مطلقا، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد، وفي الدروس للإمام يقرأ والتسبيح للمنفرد كما قلنا في الرواية، وفي البيان جعلهما له سواء، يعني للمنفرد وجعل القراءة للإمام أفضل سواء، وتردد في الذكرى، والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف. قلنا لماذا لا يخلو من تعسف؟ بل يمكن الجمع بين هذه الأقوال كما في رواية أو صحيحة معاوية، صحيح معاوية، ويجب الجاه بالقراءة، هذا إن شاء الله مطلب يأتينا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.